وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنود المشوي بالرض، وهي الحجارة المحماة.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الأطعمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. وميمونة خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأتي بضب محنود يعني مشوي، مشوي بالحجارة. المحنود هو المشوي بالرض، وهي الحجارة المحماة. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني مد رسول الله يده إلى الضب ليأكل، ولم يعلم، كان مائدة طعام فيه ضب. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. في رواية أخرى أن ميمونة قالت: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت: تأكله هو ضب؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل. فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجترته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. رواه البخاري. هذا الحديث فيه دليل على حل الضب، وأن الضب حلال، ومن الأطعمة ومن الحيوانات التي أباحها الله وأحلها. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فبين عليه الصلاة والسلام السبب، وهو أنه يعافى، أن نفسه تعافى، لأنه لم يكن بأرض الحجاز، لم يكن بأرض قومه، لم يكن بأرض الحجاز. وهذا الضب أتى به من نجد، أتى به من نجد، فأكله خالد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فالحديث دليل على حل الضب من جهتين: الجهة الأولى أن خالد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرام هو؟ قال: لا، والذي ليس بحرام حلال، ليس هناك شيء بين الحلال والحرام. قال: أحرام هو؟ قال: لا، يعني هو حلال. والأمر الثاني أن خالد أكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فأقره على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقره على باطل. فالحديث دليل على حل الضب من جهتين: من جهة أن خالد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال: لا، ومن جهة أن خالد أكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه لم يتعود عليه، ولم يكن بأرض قومه. والإنسان قد يتعود على بعض الأطعمة، وقد لا يأكل بعض الأطعمة التي لم يتعود عليها. والناس لهم في كل مكان وفي كل نصر من الأمصار لهم أطعمة وأنواع من الأطعمة خاصة قد تناسبهم وقد لا تناسب غيرهم. فهذا الضب لا يناسب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن بأرض الحجاز، فلهذا لن تقبله نفسه، لا لأنه حرام، بل لأن نفسه تعافى عليه الصلاة والسلام. وأما خالد فإنه كثير، وإن كان من أهل الحجاز، إلا أنه كثير الأسفار ويذهب إلى نجد كثير، فلهذا تعود على أكله. فلهذا قال خالد: فاجتررته وأكلت، فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وقوله فاجتررته يعني فعل ذلك من غير استئذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا ليس بحرام علم أنه حلال، فلذلك أكله من غير استئذان، من غير استئذان أكله، لأن قوله لا دليل على حله، فلهذا أكله خالد رضي الله عنه ولم يقل أكله يا رسول الله. فالحديث فيه حل أكل الضب، وأن الضب حلال ولا شبهة فيه. وفيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يعلم بالشيء الذي يريد أن يأكله أو بالشيء الذي لا يعلمه حتى يكون على بينة من أمره. فلهذا قالت النسوة وقالت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقال: هو ضب يا رسول الله. فامتنع. ينبغي الإنسان أن يخبر بالشيء الذي لا يعلمه، إذا كان في المائدة نوع من الأطعمة، مثلا كان يكون مثلا في الأطعمة لحم مثلا من الخارج أو من الداخل، وقال هذا لحم خارجي أو لحم كذا، لأن بعض الناس لا يأكل اللحم من الخارج، قد يتورع خشية أن لا يكون مثلا ذبح على غير الطريقة الإسلامية أو لأنه لا يناسبه صحيا من طول ما صبر في الثلاجات أو لغير ذلك من الأسباب، فيخبر الإنسان بما يريد أن يأكل حتى يكون على بينة بذلك. وذلك أن الطباع قد تنفر عن أكل بعض المأكولات، وفيه دليل على أن الإنسان كون نفس الإنسان تعافه نوعا من الأكل لا يدل على تحريمه. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وأنه كان يأكل مع أصحابه ويؤكلهم، وفي فضل ميمونة وصدق فراستها حيث أخبرت أو أمرت النسوة أن تخبر الرسول بما يأكل. وفيه من الفوائد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه كان يعلم الغيب لعلم أن هذا الضب من دون أن تعلمه النسوة. في الرد على الغلاة الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويدعى أنه يعلم الغيب، كبعض الطوائف الكفرية كطائفة البريلاوية في الهند الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويعبدونه ويزعمون أنه يعلم الغيب، هذا الحديث يرد عليهم لأنه لم يعلم الضب. وكذلك في قصة سقوط العقد، عقد عائشة رضي الله عنها لما سقط عقدها وبعث رجالا يبحثون عنه، وبحثوا عنه في مكان بعيد حتى أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء ولم يشرع التيمم فصلوا بغير ماء ولم يعلم النبي أين العقد، فلما أقاموا البعير وجدوه تحت البعير، فلو كان يعلم الغيب لعلم، فدل على أنه لا يعلم الغيب. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة في على حوضة حينما يرد عليه أناس يطردون فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري، فدل على أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. والجراد معروف، وهذا الجراد الذي يطير، والواحدة جرادة مشتقة من الجرد، سمي جرد لأنه لا يزول على شيء إلا جرده. فالحديث دليل على جواز على حل الجراد وجواز أكله، هذا دليل على حل الجراد ودليل على جواز أكله، وأنه حلال مطلقا سواء مات حتف أنفه أو مات بذكاه أو بالصياد أو مات بالشيء بشوب النار أو بالطبخ، فهو حلال على أي حال ولا أحتاج إلى ذبح، فهو حلال لا أحتاج إلى ذبح، أي كلا حلال حيا وميتا، إن أكله حيا أو طبخه أو شواه فهو حلال، إلا ما ثبت أن فيه ضرر، ثبت أنه فيه سم أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أكله لا لأنه جراد بل لما اشتمل عليه من السم. نعم.
وعن زهدم ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم فلتأكل. فقال: هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله، وفيه دليل على حل الدجاج وأن الدجاج حلال. وهذا الحديث حديث زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري أصحاب الجي، فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، يعني شبيه بالعجب، والمائدة عليها لحم دجاج قدمت لأبي موسى، فقال أبو موسى رضي الله عنه الصحابي لهذا الرجل الذي دخل عليك: هلما كل. فلم يأكل، توقف وتلكى. قال في الرواية الأخرى أن هذا الرجل دخل على أبي موسى قال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، يعني رأيت الدجاج يأكل شيء يأكل شيئا فقذرته، فقال: أهلم أخبرك. فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الدجاج، قال له: هلم فإني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل منه. الحديث دليل على حل الدجاج وأن الدجاج حلال لا شبهة فيه. وقوله هلم يعني كلمة استدعاء بمعنى أقبل، قوله هلم ف فتلكأ أو هلما فلتأكل فتلكأ يعني توقف وتردد. والحديث يدل على حل الدجاج وأن الدجاج حلال إذا ذبح وكان الذابح مسلما أو كتابيا وأنهر الدم بآلة الحادة وذكر اسم الله عليه فهو حلال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
نعم. هذا الحديث ابن عباس في إرشاد النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها يعني بنفسه أو يلعقها غيره. يلعقها بفتح الياء من اللعق وهو اللحس باللسان حتى يلحسها بلسانه أو يلعقها غيره يلحسها غيره. قال العلماء يلحسها غيره ممن لا يتقذر من ذلك كزوجة أو ولد أو خادم لا يتقذرون بذلك. والحكمة من اللعق أن الطعام لا يدرى في أيه البركة، ولأنه لا ينبغي الإنسان يترك الطعام بيده هكذا يغسله، بل لابد أن يلعقه أو يمسحه بالمنديل، إما أن يلعقه بنفسه أو يمسحه بالمنديل، ولا يغسل يده وفيها شيء من الطعام. فلهذا فهذا إرشاد النبوي، وهذا على خلاف عادة المتكبرين الذين يعنفون أن يلعقوا أصابعهم، فتجد بعض المتكبرين لا يلعقها ولا يمسحها بالمنديل ثم يغسلها بالماء، وهذا منافي للهدي النبوي. الهدي النبوي أن يلعقها أو يمسحها بالمنديل، لكن يلعقها أفضل. وفيه من الفوائد المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكولات، فلا يهمل شيئا وإنما يلعق ما علق بيده. وهذا من باب الاستحباب، وفيه استحباب مسح اليد أو غسل بعد الطعام. أما أهل الترف وأهل الكبر فإنهم يستقبحون هذا أن يلعق الواحد يده أو يلعقها غيره. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما عليه هؤلاء. نعم.
باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للصيد، وهو داخل في كتاب الأطعمة. والصيد مصدر صاد يصيد صيدا، وعمل الصيد معاملة الأسماء، فأطلق على الحيوان المصاد صيدا تسمية بالمصدر. والصيد هو الحلال الممتنع الذي لا مالك له، يقال له صيد. كل شيء حلال ممتنع في البرية من الطيور أو غيرها ويكون حلالا ولا مالك له فهو صيد، كالأرنب صيد والغزال وما أشبه ذلك. والآلة التي يصاد بها نوعان: حيوان وقوس حيوان وآلة وآلة صيد. أما الحيوان الجارح فهو نوعان: كلب وطائر. فالكلب يصح صيده بشروط: الشرط الأول أن يكون معلما، والمعلم هو الذي إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا صاد لا يأكل منه، هذا يقال له كلب معلم. اشترط أن يكون الكلب معلما. ثانيا أن يرسله صاحبه. ثالثا أن يذكر اسم الله عند إرساله. فإذا صاد بهذه الشروط فإن صيده حلال، أن يكون الكلب معلم. إن كان الكلب غير معلم فلا حرج. وهذا فيه فضل العلم، في فضل العلم. حتى البهائم الحيوان الكلب المعلم له ميزة على غير الكلب المعلم، هذه فضل العلم، فضل العلم. حتى الحيوانات المعلمة تمتاز على غيرها بالعلم. فإذا كان الصيد الكلب معلما وأرسله صاحبه وذكر اسم الله عند إرساله ثم صاد، فإن صيده حلال ولو لم يذبح، لأن الكلب يجرحه بمخالبه بأظفاره، ويكفي هذا. وإذا وجده حيا فإن عليه أن يذبحه، وإن وجده ميتا فهو حلال. وأما الآلة التي يصاد بها فهي نوعان، محدد ومثقل. فالمثقل كالحجر الذي يربي به هذا لا يصح صيده، إذا رمى طائر بحجر ثم مات فإنه لا يحل صيده. وإذا رماه بحجر ثم أدركه حيا حياة مستقرة وذبحه فهو حلال، وإن أدركه ميتا فهو حرام. النوع الثاني من الآلة الآلة المحددة التي لا حد، كالسكين، طرف السكين، السكين والسهم. فهذا إذا رمى بالآلة المحددة وخزق نفذ إلى الطائر أو الحيوان فإنه يكون حلال، إذا نفذ وخرج منه الدم يكون حلال، وإن وجد حيا ذبحه، بشرط أن يذكر اسم الله عند إرسال القوس أو عند الرمي. إذا أراد أن يرمي بقوسه يذكر اسم الله، فإذا ذكر اسم الله فإنه وكان القوس أو الآلة محدد فإن صيده حلال. وإن كان مثقلا، إن كان الآلة حجر يرمى به فإنه لا يكون حلالا. وهذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن حاتم هما الأصل في أحكام الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد، يعني أرض فيها صيد منتشر، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ هذا استفتى أبو ثعلب الخشوي، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور: هل يأكل في آنية أهل الكتاب؟ وهل يأكل ما صاده بقوسه؟ وهل يأكل ما صاده بكلبه المعلم؟ وهل يأكل ما صاده بكلبه غير المعلم؟ 4 أسئلة. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. تغسل، لأن أهل الكتاب قد يباشرون بها النجاسة، يشربون بها الخمر أو غيرها، فلا يؤكل في آنيتهم حتى تغسل. وقال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، يعني بشرط أن يكون محدد كما يدل عليه النصوص الأخرى. إذا صاد بالقوس وكان محددا وذكر اسم الله عليه فإنه يأكل. هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. إذا الكلب يحل صيده بهذه الشروط: أن يكون معلما، وأن يذكر اسم الله عند إرساله، وجاء في الحديث الآخر وأن لا يأكل مما صاد، لأنه إذا أكل منه لم يبقه لصاحبه، أراده لنفسه، وإن لم يأكل تركه لصاحبه. السؤال الرابع قال: وما صدت بكلبه غير معلم فأدركت ذكاته فكل. إذا صاد بالكلب غير معلم أدركه حيا فذبحه فإنه يأكل، وإن أدركه ميتا فلا يأكل، لأنه حرام، لأن الكلب غير معلم، اختل شرط من شروط حل الصيد. والمعلم كما سبق هو الذي يسترسل إذا أرسله صاحبه، إذا أرسله يذهب، وإذا زجره ينزجر ولا يأكل مما صاد. والحديث فيه من الأحكام استعمال جواز استعمال أواني أهل الكتاب بعد غسلها، وفيه مشروعية التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الكلب المعلم للصيد. وفيه من الفوائد أن ما صاده الكلب المعلم إذا ذكر اسم الله عند إرساله فهو حلال. وفيه من الأحكام تحريم صيد ما صاده الكلب غير المعلم إلا إذا وجده حيا فإنه يذبحه فيكون حلالا. نعم.
وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيدة فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركه حيا
فأدركته
حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاه. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
نعم، هذا الحديث في حديث عدي بن حاتم في رواية متعددة، فيه ما دل عليه الحديث السابق حديث أبي ثعلب الخشني وزيادة. فإن عدي بن حاتم أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكنا علي وأذكر اسم الله. الكلاب المعلمة للصيد، وهو الذي علمها كيف تصيد، فيسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا صاد. هذا كلب معلم، يسترسل إذا أرسل، إذا أرسله صاحبه استرسل، قال هاي، قال اذهب ذهب، وإذا قال زجره رجع، معلم ولا يأكل إذا صاد. هذا كلب معلم. إذا قال إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسكن عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. الحديث يدل على حل صيد الكلب المعلم. الحديث يدل على حل صيد الكلب بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون معلما، وأن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله، وأن يمسك الكلب على صاحبه فلا يأكل منه إلا إذا شركها كلب ليس منها. إذا اجتمعت كلاب وقتلنا صيدا فلا يأكل، لأنه لا يدرى قتله كلبه أو الكلب الآخر. ولهذا قال وإن قتلنا، قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. وفي اللفظ الآخر: فإنك لا تدري، فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وهي دليل على أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح يقدم الحاضر، اجتمع شيئان مبيح ومانع يقدم المانع. فإذا اشترك كلبان في الصيد، كلب معلم وكلب غير معلم، ولا يدرى أيهما صاده، فالصيد غير حلال تغليبا لجانب الحاضر. ولهذا قال: ما لم يشركها كلب ليس منها. فدل على حل صيد الكلب بهذه الشروط: أن يكون الكلب معلما، وأن يذكر اسم الله، وأن يذكر صاحبه اسم الله عليه عند إرساله، وأن لا يأكل منه، وأن لا يأكل الكلب مما صاده، وأن لا يشارك كلبه كلبا آخر. أربعة شروط لحل صيد الكلب: أن يكون الكلب معلم، وأن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله، وأن لا يأكل الكلب مما صاده، وأن لا يشارك كلبه كلبا آخر في صيده. ثم سأله عن الصيد بالمعراض، قال: قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله، وفي اللفظ الآخر: فإنه وقيذ. إذن الصيد بالمعراض كالعصا مثلا، إذا صاد بعرضه بعرض العصا فلا يحل، إذا ضربه بعرضه ومات فلا يحل، لأنه وقيذ موقوذة. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة المضروبة تضرب حتى تموت، هذه حرام. إذا ضربت بهيمة حتى ماتت حرام، لابد أن تذبح دارة الحادة. وكذلك ما الصيد الذي يضرب بعرض العصا حتى يموت وقيل. وإذا أصاب بحده، الحد المحدد، حد العصا بطرفه الذي له حد، فخزق يعني خرق، خرق الصيد حتى دخل فيه وخرج الدم، فهو حلال. ولهذا قال: قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، يخزق إذا كان محدد، لا بد أن يكون محدد. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وفي الرواية الأخرى: فإنه وقيذ، وقيذ عن المقولة، يعني لا بد أن يكون محدد. ومن ذلك الآن الذي يرمى الصيد، فإن الرصاصة تخرج محددة، تخرج إلى حد فتخزق. أما إذا قتله بثقله، رماه بحجر، هذا وقيد، أو رماه بعرض العصا ثم مات، هذا وقيد. لا بد أن يكون محدد من رأس السكين، رأس الدبوس، يخزق ويدخل في الصيد حتى يخرج الدم. فإذا الكلب يحل صيده بأربعة الشروط الماضية، وأما القوس فيحل صيده بشرط أن يصيب بحده، وبشرط أن يذكر اسم الله عند إرساله، عند إرادة الرمي. إذا رمى بالمعراض وأصاب بحده وخزق، إذا أصاب بحده فخزق وذكر اسم الله فإنه حلال. قال: وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. هذا فيه لأنه اشترط في حل صيد الكلب ألا يأكل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، قال: الحكمة أنه إذا أكل، وهذا هذا اشترط فيه خلاف بين أهل العلم، ظاهر الحديث أنه يشترط أن لا يأكل منه حتى يكون، وهذا من تمام أن يكونه معلما. قال بعضهم: إلا إذا اشتد جوعه وأكل منه فلا بأس. المقصود أن من شروط تعليم الكلب أن لا يأكل إذا صاد، يرسل إذا أرسله صاحبه، وينزجر إذا زجره، ولا يأكل مما صاده، هذا من تعليمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. هذا في دليل على أن إذا خالط الكلب كلاب أخر فلا يؤكل صيد ما صاد هذه الكلاب المجتمعة، لأنه سمى على كلبه ولم يسمي على الكلاب الأخر. قال: وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله. المكلب يعني معلم، قال تعالى: مكلبين مما تعلمونهن مما علمكم الله، يعني معلمين، المكلب المعلم. وفي: إذا أرسلت كلبك المكلب يعني معلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. هذا فيه دليل على اشتراط اسم الله عند إرسال الكلب، واشتراط أن يكون معلما. قل: إذا أرسلت كلبك المكلب، هذا المعلم، هذا الشرط، فاذكر اسم الله، هذا الشرط الثاني. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، إذا أدركه حيا اذبحه، وإن أدركه ميتا فهو حلال. قال: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أكل الكلب ذكاته. وفيه دليل على أنه إذا أكل فلا يأكل منه كما سبق، أنه إنما أمسك على نفسه. قال: وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، هذا اشتراط ذكر اسم، تسمية عند إرسال السهم، تسمية لا بد منها عند إرسال السهم، أو عند إرسال الجارح الطير، أو عند إرسال الكلب، لأن آلة الصيد إما تكون جارحة، والجارحة إما كلب وإما طير، أو كذلك أو قوس مثلا أو سهم. فإذا صاد بالسهم يذكر اسم الله عند إرسال السهم، وإذا كان بالكلب يذكر اسم الله عند إرسال الكلب، وإذا كان بالطير يذكر اسم الله عند إرسالك الصقر. قال: وفيه: وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني إذا سقط ولم تعلم مكانه ثم وجدته بعد يوم يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك، غلب على ظنك أنه مات بسبب سهمك فكله. قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. يعني إذا صاد طائر بالقوس بالسهم ثم سقط الطائر في الماء ومات، فهل يأكل أو لا يأكل؟ لا يأكل، لأنه لا يدري هل مات بالغرق أو مات بالسهم. وإذا اجتمع حاضر أو مبيح فإنه يغلب جانب الحاضر، إذا اجتمع مبيح ومحرم يغلب جانب المحرم. فلهذا إذا سقط الطائر الذي صاده في الماء فلا يأكل، لأنه يحتمل أن يكون مات بالغرق بالماء، ويحتمل أن يكون مات بالسهم، فيغلب جانب الحظر فلا يؤكل منه. والمعراض، المعراض عصا يكون في طرفه حديدة محددة يرمي بها الصائد، المعراض عصا طرفه حديدة، فإذا أصابه بالعرض هذا وقيد لا يأكل، وإذا خزقه بالحديدة التي في طرف العصا وخرق وخزق في الصيد فإنه حلال، فما أصاب بحده فهو مذكى، وما أصاب بعرضه فهو وقيد، والموقودة محرمة. وقول خزق يعني نفذ، والمكلم هو المعلم. وهذا الحديث فيه فوائد كما سبق، في اشتراط التسمية مطلقة عند إرسال الكيل وعند إرسال السهم لا بد من التسمية، والكلب لا بد أن يكون معلما، ولا بد أن يمسك على صاحبه ولا يأكل منه، ولا بد أن لا يخلطه كلب آخر. نعم.
وعن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
كان صاحبه. طيب هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز اقتناء الكلب في البيت، وأن من اقتنى الكلب فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. قيل المراد بالقيراط سهم، سهم من 24 سهما من الأجر، يعني فإذا كانت أجوره اليومية الأجر الذي يناله من صلواته وغيره 24 سهم، يسقط سهمان باقتناء الكلب، يضيع عليه سهمين، يضيع قيراطان، وهذه خسارة، خسارة عظيمة. ويدل على تحريم اقتناء كلب الصيد إلا لهذه الأمور الثلاثة: كلب الصيد لأنه يصيد به ولا بد أن يكون الكلب معلم، والثاني كلب الماشية، الماشية وهي الإبل وهي الغنم، غال الغنم يكون معها صيد الحراسة. قال أبو هريرة أو كلب حرث يعني البستان، وكان صاحب حرث، يعني أبو هريرة اعتنى بذلك لأنه كان صاحب حرث، فلذلك اعتنى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ هذه الثالثة. ابن عمر قال إلا حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب صيد أو ماشية، وأبو هريرة حفظ أو كلب حرث لأنه صاحب حرث، كان صاحب حرث فهو كان له عناية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب حرث، لأن هذا يخصه ويعنيه. إلا هذا الحديث على أنه يجوز اقتناء الكلب لواحد من الأمور الثلاثة: للصيد، ولحراسة الماشية الغنم، ولحراسة البستان البستان. أما اقتناؤه في البيوت فهذا لا يجوز، اقتناء الصيد في اقتناء الكلب في البيوت فهذا لا يجوز، لا يجوز إلا في هذه الثلاثة: أن للصيد أو لحراسة الغنم أو لحراسة البستان. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل ما ينقص أجر عمله الصالح، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقتل الكلاب. وكثير وبعض الناس صاروا يقلدون الكفرة ويقتلون الكلاب في بيوتهم، هذا من التقليد الأعمى، تقليد الكفرة في اقتناء الكلاب. وذلك الكفرة والغربيون يقتنون الكلاب ويعظمونها في بيوتهم، ويكون لها مكان في السيارة، ويقتنون الكلب ويغسلونه، وبعض الغرب الكفرة أيضا يوقفون على الكلاب أموال، نسأل الله السلامة والعافية، فيقلدهم بعض ضعفاء الإيمان من المسلمين وبعض الفسقة. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فجعلوا وذبحوا، فعجلوا وذبحوا، ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
نعم. وفي اللفظ الآخر: فما ند عليكم. نعم.
قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
نعم. هذا الحديث، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، فيه بيان كيفية الذبح وما يذبح به، وفيه بيان ما يفعل ببهيمة الأنعام إذا هربت وشردت. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. وتهامة اسم لكل من خفض من بلاد الحجاز، وقال له تهامة. قوله: فأصاب الناس جوع، يعني هذا تمهيد لعذرهم في كونهم في ذبحهم الإبل والغنم التي أصابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، يعني في آخر الناس، كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام صونا للعسكر وحفظا لهم، ولينظر المتأخر وليزجي الضعيف، وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم. فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، هذا في بعض الغزوات أصاب الناس جوع شديد، وأصابوا إبلا وغنما غنيمة من الغنائم، غنموا إبل وغنم، وأصابهم جوع شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش يتأخر يراعيهم وينظر وزجي الضعيف، والجيش له مسافة بين أوله وآخره، والناس أصابهم جوع شديد، فتعجلوا ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وذبحوا ونصبوا القدور، ذبحوا من الإبل والغنم التي معهم ليأكلوا، فلما وذبحوا ونصبوا القدور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، فقالوا إنهم ذبحوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت عقوبة لهم، في العقوبة على لأن العقوبة تكون التعزير بشيء من المال وبضاعة شيء من المال، لأنهم أخذوا من الغنيمة قبل قسمتها وذبحوا، فلهذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت ولم يأكلوا منها، حيث أنهم ذبحوا وعجلوا ولم يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لهم عذر وهو أن أصابهم جوع شديد، لا بد أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه غنيمة لا يأخذ منها قبل قسمة شيء، لكنهم اجتهدوا فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم، أكفئت قلبت وألقي ما فيها، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الغنم ببعير، يعني لما قسم الغنيمة، الغنيمة معروفة أن الغنائم الغنيمة هي التي الأموال التي تؤخذ من الكفار بعد الحرب، هذه يؤخذ خمسها ويقسم 5 أخماس، خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، خمس للمساكين، خمس للسبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين. الله تعالى: وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. أربعة الأخماس تقسم على الغانمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الإبل والغنم بين الغانمين، فعادل 10 من الغنم ببعير، يعني بعض يعطيه 10 أو يعطيه بعير، فجعل البعير يعادل 10 من الغنم. وأما في الأضاحي فالبعير يعادل سبعة، لكن هذا يختلف في الغنيمة. في الغنيمة جعله عادلا، قيمة البعير تساوي قيمة عشرة من الغنم، عادلها بالقيمة، لعبها بالقيمة، لأن هذا في القسمة، فالقسمة غير الأضاحي. أما في الأضاحي وفي الهدي فإن البعير يكون عن سبعة، يكون عن سبعة، وكذلك البقرة عن سبعة. أما في الغنيمة فعدل عشرة من الغنم، عشرة من الغنم ببعير، لأن العبرة بالقيمة، والبعير تساوي قيمة وقيمة عشرة. فند منها بعير، يعني هرب وشرد منها، فطلبوه فأعياه، طلبوا هذا البعير، توحش وشرد وهرب تمرد، فطلبوه فلم يستطيع، وكان في القوم خير يسيرة، فتبعه أحدهم بالفرس ليطلبه، توحش مشى في البرية، فرماه بسهم فحبسه الله، رماه بسهم صادق كان صيد، فرماه بسهم فحبسه الله، حبسه الله يعني أصابه بسهمه، كان صيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني يأتيها حالة تتوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. وهذا فيه دليل على أن ما توحش من بهيمة الأنعام حكمه حكم الصيد، يصاد، ترميه بالصيد، وإذا رميته والصيد وأنهر الدم وخزق فتأكله ولو مات، صار حكمه حكم الصيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ند منها فافعلوا به هكذا. فإذا تمرد مثلا بعير وهرب، أو تمرد بقرة أو شاة أو تيس، هكذا يفعل به، هكذا يطلب ويرمى، يكون حكمه الصيد. وإذا رماه بالصيد وذكر اسم الله، وإذا رماه وخزق فإنه يكون حلال، حكمه الصيد، حكم الصيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا بها كذا. قال: قلت يا رسول الله، قال رافع بن خديج: إنا لاقوا العدو غدا، وليس معنا مدى، ليس معنا آلة ذبح سكين، أفنذبح بالقصب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. الحديث فيه دليل على أنه يذبح بكل آلة حادة تنهر الدم، كل آلة حادة تنهر الدم يذبح بها، سواء كان من القصب أو من الحجر أو من الزجاج أو غيره، إلا السن والعظم. ثبت أن جارية كانت ترعى الغنم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابت منها الموت شاة، فكسرت حجرا من الجبل محدد، فذبحت به الشاة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فما أنهر الدم سواء كان من الحجارة أو من القصب أو من الزجاج أو غيره، وأنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فإنه يؤكل إلا السن والظفر، فلا يجوز الذبح بهما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السن فعظم، فدل على أن العظام لا يذبح بها، وأما الظفر فمدى الحبشة. الظفر هذا سكين الحبشة، والحبشة قوم كفار فلا تشبه بهم. الحديث فيه من الفوائد أن البعير يعادل بالغنم بقيمته، ولا يكون حكم الأضاحي. فإذا كانت قيمة البعير تعادل عشرة فإنه يعدل بعشرة في قسمة الغنيمة، وأما الأضاحي والهدايا فإن البعير يعدل بسبع. فيه من الفوائد أنه لا يجوز الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وأن الإمام يعاقب من أخذ من القسمة، ولهذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت بعد طبخها. وفيه أن ما تمرد من بهيمة الأنعام وهرب فإن حكمه حكم الصيد، يصاد، يرمى بالسهم، ويكون حكمه حكم الصيد. وفيه من الفوائد أن الذبح يكون بآلة حادة، سواء كان من القصب أو من الخشب أو من الزجاج أو غيره، إلا السن والظفر. وفيه دليل على أنه لا يجوز الذبح بالسن لأنه عظم، ولا يجوز الذبح بالظهر لأنه مدى الحبشة، لأنه مدة الحبشة، ولا يجوز التشبه به. نعم.
باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها على صفاحهما الأمرح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية ويقال لها ضحية، أضحية وضحية، وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحى في وقت ارتفاع النهار. والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقرب إلى الله تعالى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. الأضاحي جمع أضحية وضحية، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم تقرب إلى الله تعالى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يوم العيد ويوم العاشر من الحجة وأيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه هي الأضاحي، والتي تذبح في الأمصار والبلدان. أما الذي يذبحه الحجاج في حجهم فهذا يسمى هدي، يسمى هدي. فالحجاج يتقرب إلى الله بذبح الهدايا، المتمتع والقارن يذبح هديا، وغير الحاج يذبح أضحية. وإن ضحى الحاج فلا حرج، ضحى الحاج وذبح أضحية. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع، دخل على نسائه بلحم فقيل لحم بقر، فقيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. الكبش الكبشين تثنية كبش، والكبش هو الفحل الضأن، الفحل من الضأن يقال له كبش. أقرنين يعني لكل واحد منهما قرنان. ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. صفاح جمع صفحة، وهي جانب العنق، جانب العنق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. ويضع رجله على صفاحهما، وهي صفحة العنق، جانب العنق، ليكون أثبت لها حتى لا تتحرك وحتى لا تضطرب، وليكون أسرع في ذبحها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحته فأحسن الذبحة، وليحدحكم شفرته وليرح ذبيحته. يرحها يعني يريحها، فلا يذبح بآلة كالة تؤذيها وتتأخر في إزهاق الروح. والحديث فيه من الأحكام والفوائد مشروعية الأضاحي، مشروعية الأضحية، مشروعية الأضحية، وأنها سنة مؤكدة. وفيه استحباب أن تكون الأضحية تامة الخلقة، استحباب التضحية بالكبش الأملح، بالكبش الذكر، وأن أفضل، واستحباب أن يكون الكبش أملح، واستحباب الأملح والأقرن والأمرح. الأملح والأغبر هو الذي فيه بياض والسواد، يقول الأملح ويقول الأغبر. وفي الحديث مشروعية الأضاحي، وفيه استحباب الأضحية بالكبش، استحباب الأضحية بالأقرن، والاستحباب الأضحية بالذكر وأنه أفضل من الأنثى، واستحباب الأضحية بالأملح وهو الأغبر. وفيه استحباب التكبير مع التسمية، التسمية واجبة، يعني التسمية لا بد منها، فيه وجوب التسمية واستحباب التكبير. التكبير هذا خاص في الأضاحي والهدايا، ما عدا ذلك فلا. بعض الناس تجده يكبر في كل أضحية، في كل ذبيحة، إذا ذبح ذبيحة للحم قال بسم الله والله أكبر. لا، التكبير هذا مشروع في الأضاحي والهدي، أما إذا أردت تذبح أضحية ذبيحة للأكل تقول بسم الله فقط، بسم الله. أما الأضحية تقول بسم الله والله أكبر، والهدي تقول بسم الله والله أكبر. في استحباب التكبير بعد التسمية في ذبح الأضاحي. وفيه مشروعية واستحباب أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه إن كان عنده قدرة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحهما بيده، فالأفضل للمسلم أن يتولى ذبح أضحيته بيده إن كان قادرا، فإن لم يكن قادرا فإنه يوكل مسلما يذبحها ويحضر فيكون حاضرا. وفيه من الفوائد أنه ينبغي العناية بالذبيحة وأن لا يعذبها، لأن تكون الشفرة حادة ونضارده على صفاحها، وأن يسرع في الذبح حتى لا يؤذي الحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا قتلت وإذا ذبحت فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم سفرته وليريح ذبيحته. يحد أحد سفرته على السكين يحدها يسنها حتى تكون حادة حتى تقطع بسرعة، وليريح ذبيحته من الرحل يريحها.